نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة. أهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس. في هذه الحلقة سنطرح إن شاء الله تعالى عديد المواضيع لنتحدث فيها، ربما سنفتح مساحة للجمهور للتواصل معنا في هذه الفترة من الساعة 9:30 حتى 11:00 إن شاء الله تعالى للحديث عن شكواهم ورفعها لذوي الاختصاص. سنتحدث في بداية هذه الحلقة مع المهندس علاء الدين الوطى رئيس بلدية خان يونس، سنتحدث عن إنجازات البلدية، المشاريع القادمة، وكذا إن كان من شكاوى يمكن طرحها حول اختصاص عملية أو عمل بلدية خان يونس. سنفرد إن شاء الله تعالى مساحة وسيكون معنا البشمهندس علاء الدين البطة للإجابة وتفصيل هذه الشكاوى إن وجدت. أيضا إن شاء الله تعالى سنتحدث حول عودة موسم العمرة، سيكون معنا الشيخ عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف للحديث بتفصيل حول الآلية الجديدة لعودة العمرة. هناك إجراءات كثيرة طرحتها السعودية، ربما هناك ارتفاع في الأسعار للعمرة التي فتحت من جديد طبعا، وسيكون هناك إجراءات بحسب الوضع القائم وأزمة كورونا العالمية. سنتحدث أيضا في موضوع فكاك الشهادات الجامعية العالقة بسبب تراكم الرسوم على أصحابها، وسنتحدث بتفصيل إن شاء الله تعالى حول هذا الموضوع المهم، خصوصا هناك عشرات وربما آلاف الشهادات العالقة حتى اللحظة لتراكم الديون والرسوم على أصحابها. وهناك عديد من الضيوف الذين سنتحدث معهم حول هذا الموضوع، سواء في وزارة التربية والتعليم أو سيكون معنا بعض من الشهادات الجامعية، وسنتحدث أيضا مع هيئة الزكاة الفلسطينية التي ربما سيكون عندها تفصيل أو حل لحل هذه الإشكالية القائمة. حروف رد ألف شراع أسمر يا بعيون وساع بحرك حدك مهما ضاع ارجع لو عليا مسدود حلوة لب ألف شراع أسمر يا بعيون وساع بحرك حدك مهما ضاع ارجع لو عليا مسدود بحرك نادى قبل البدء بتفاصيل البرنامج والبدء مع حديث الأول مع المهندس علاء الدين البطة، الجميل ما كان من أخبار هذا الصباح حول رحيل 400 عائلة يهودية من مدينة اللد المحتلة التي هجرت أو هاجرت بشكل مباشر بعد عملية سيف القدس البطولية ومكان من استبسال من أهالي اللد المحتلة خلال الأيام الماضية. وصل عدد ربما 400 عائلة يهودية هناك، ضجة في بلدية اللد المحتلة، ورئيس بلديتها تحدث حول هذا الموضوع وأنه هذه البلاد أو هذه المدن التي يعتبرونها إسرائيلية تحتاج إلى المساعدة في حطها أو وضعها على خارطة الأولويات الوطنية حتى يكون هناك حافز للمجيء والعيش هنا معا، كما قال رئيس بلدية اللد. رحب الآن بالدكتور علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس. دكتور السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
صوت مش واضح أنا
عندي. دكتور علاء تسمعني الآن؟
نعم السلام عليكم.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله، سعد الله صباحك بكل الخير والبركة. حديثنا اليوم حول المشاريع والإنجازات التي يعني ربما تفعلها بلدية خان يونس خلال الأيام والأسابيع القادمة في ظل الحديث عن عدد من المشاريع داخل المحافظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الحبيب أبو صالح وإلى مستمعيك الأفضل في كل ما تفضلت به، يعني صحيح وكل عام وأنتم بخير. يعني للتو بلدية خان يونس وبلدية قطاع غزة خرجت من سيدة صالونية علينا جميعا بالخير والفرج والبركة. بالتأكيد التحية ديت عظام، لكن البلدية تعمل على قدم وساق، تعمل على مدار الساعة من أجل تسهيل حياة المواطنين وتقديم الخدمة الأفضل المواطن الفلسطيني الذي يستحق منا الكثير. يمكن بالعيد كان عندنا ضغط كبير في عملية موائمة والحفاظ على النظافة في ظل هذا الكم الهائل من يعني الذبائح التي وردت إلى قطاع غزة والتي بلغت 50,000 ذبيحة خلال هذا الموسم فقط. يعني لو افترضنا أن خان يونس تأخذ يعني 10 إلى 12 ألف ذبيحة فهذا يشكل عبء كبير على البلدية وطواقمها في النظافة، لكن فضل الله تعالى صناع الجمال في بلدية خان يونس، طاقم عمل البلدية لم تنقطع لم تنفك منذ اللحظات الأولى بعد العيد مباشرة بعد صلاة الظهر. بدأ هذا الفريق الرائع في عمل النظافة، القيام بالدور المطلوب من إزالة مئات الأطنان من النفايات، إزالة العشرات من الأطنان الناتجة عن مخلفات الذبح. وبفضل تعالى يعني كنا خلال 4 أو 5 ساعات تمكنا من ضبط الحالة بدرجة كبيرة جدا، وحتى المساء كنا قد قمنا بإزالة كل النفايات المتراكمة في الشوارع. بالتأكيد هذا يضاف إلى أن البلدية تعمل على زوايا متعددة في البعد الاستراتيجي. هناك محطة معالجة الصرف الصحي التي تعمل بطواقم بلدية خان يونس، وهذا يحدث للمرة الأولى منذ عشرات الأعوام. لدينا فريق عمل رائع يقود المحطة ويقوم بمعالجة الصرف الصحي. نحن بفضل الله تعالى تمكنا من تحويل أكثر من 80% من الصرف الصحي الذي كان يرد إلى شاطئ البحر، الآن يتم معالجته بطريقة هندسية وبيئية وفنية رائعة، وإعادة ضخ المياه إلى باطن الأرض. هذا من زاوية. الزاوية الأخرى النظافة، هناك تطور كبير، أضاف إلى نظافة عشرات الحاويات من أجل يعني الوصول إلى واقع أفضل. أيضا هناك عملية إرضاء الأحياء المهمشة أو الأقل حظوة في مدينة خان يونس وبلدية خان يونس. بفضل الله تعالى انتهينا من رفض كل حي بشارع قيمته من 150 إلى 300 ألف يورو، يعني نكون قد يعني أنجزنا شيء وفق معادلة العدل النسبي بين القوسين من أجل إضافة شيء. هذا على صعيد المشاريع. طبعا هناك في مشروع المدرسة، أنا أبشر المستمع الكريم، شارع المدرسة في حي الأمل تم ترسية المشروع على شركة، ولكن يعني بسبب الظرف الحالي يعني تنتظر فتح المعابر، لكن تم ترسية المشروع وخلال أيام سيتم ترسية. طبعا شارع المدرسة بقيمة 400 ألف يورو، وأيضا تم ترسية شارع في بطن السمين أو 3 شوارع متواصلة شريانية كانت مطلب للجنة الحي منذ 10 سنوات، أيضا اليوم تم ترسية على شركة محلية بقيمة قرابة 400 ألف يورو أيضا. وخلال أسبوع أو شهر من الآن سنقوم بترسية شارع في منطقة معن رقم 128، إضافة إلى عمل يوتيرن لحي معن من أجل تخفيف وتقليل حوادث السير الناتجة. طبعا نحن نعمل في كافة الاتجاهات، هذا من زاوية المشاريع الكبرى، زاوية شبكات المياه، نستمر في تعزيز وصول المياه إلى المواطنين، تغيير شبكات المياه القديمة، وإضافة مزيد من الخزانات. لدينا خزاني مياه بقيمة 2.5 مليون دولار تم افتتاحها منذ حوالي عام، والآن نجتهد في أن أيضا يعني جلب مزيد من التمويل لإقامة مزيد من الخزانات حتى نضمن وصول المياه إلى البيوت في وقت واحد. ومن زاوية ثالثة أيضا نقوم بتحسين العلاقة مع الجمهور حتى يستوعب الجمهور الخدمات التي تقدمها البلدية. يوم السبت مفتوح للجمهور، نستقبل المئات، ما زلنا نزور دواوين والعائلات، زرنا أكثر من 60 ديوان وتجمع ولقاءات هنا وهناك من أجل جسر الهوى بين المواطن وبين البلدية. يعني مستمرون بإذن الله تعالى في العمل في كافة المجالات من أجل تحسين الخدمة ويعني توضيح هذه الخدمات المقدمة للمواطنين.
طيب دكتور، يعني في موضوع سئلنا عنه عبر الإذاعة، موضوع متعلق بالبطالات وآلية اختيار الأسماء، ومن المسؤول عن الأمر موضوع البطالات، خصوصا أنه أنت نائب رئيس الاتحاد البلديات على مستوى القطاع، كيف يتم الأمر؟
نعم، أنا يعني كنائب رئيس اتحاد بلدية قطاع غزة، البطالات ترد من أكثر من مصدر. مصدر أول وزارة العمل في غزة، وهي تتم وفق التنسيق الإلكتروني، وأيضا صندوق تشغيل التابع للوزارة في رام الله، وأيضا التسجيل يتم إلكتروني، وأيضا صندوق تطوير وأقراض البلديات وأيضا التسجيل الإلكتروني. بالإجمال البطالات التي ترد إلى البلديات في قطاع غزة اختيارها إلكترونيا، ونحن نتصل إلينا الأسماء للمقابلة وتوقيع العقود.
ماذا عن أعداد المستفيدين مثلا شهريا، وهل هي كافية الأعداد، خصوصا أن البلديات تقدم خدمات جليلة يعني على مدار اليوم؟
بالتأكيد البلديات تعاني عجز كبير، لدينا 4000 موظف في بلدية قطاع غزة، لكن البلديات بحاجة بصورة عاجلة إلى 1000 موظف، لكن ما يمنع توظيف الجديد هو الوضع المالي الصعب الذي تعيشه البلديات والعجز المالي الكبير، وبالتالي جعلنا نعمل وفق إمكانياتنا المتوفرة. بالتأكيد هذه الأمور تحاول سد جزء من الثغرة لكنها لا تكتمل، كلنا أمل بأن تتحسن الظروف، يكون لدينا توظيف متكامل. وأيضا عبر هذا المنبر أنشد كل الأصدقاء الجمعيات الخيرية في مساعدة كلا الطرفين، البلديات والموظفين أو الباحثين عن عمل، في أنه يتم موائمة توفير عقود عمل لست شهور من زاوية تساعد هذا الذي يبحث عن عمل، ومن زاوية أخرى تساعد البلديات في الوفاء بالتزاماتها وتقديم خدمة أفضل.
في ظل موضوع المعركة الأخيرة والأضرار التي سجلت على مستوى البنى التحتية في محافظة خان يونس، هل هناك مشاريع رصدت أو تواصل كان مع مؤسسات لتغطية هذه النفقات؟
بالتأكيد كان لدينا تواصل مع كافة جهات الاختصاص في غزة وفي الضفة وفي الخارج، لدينا حوالي 8 ملايين دولار قيمة الأضرار في بلدية خان يونس، لكن إجمالي بلدية القطاع تتحدث عن حوالي 100 مليون دولار حجم الأضرار الهائلة والكبيرة التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي في سيف القدس في المعركة الأخيرة. إلى الآن لم يردنا شيء، يعني نطرق الأبواب جميعا، كلنا أمل بأن يصلنا شيء بإذن الله تعالى حتى نشرع في إعادة الإعمار وإعمار بعض الأماكن التي تعرضت للدمار والهلاك.
شكرا جزيلا لك دكتور علاء الدين البطة، رئيس بلدية خان يونس. وأذكر مستمعينا الكرام أنه الخط ما زال مفتوحا مع الدكتور علاء لمن أراد أن يبث أي من الشكاوى في إطار العمل داخل محافظة خان يونس. هو كل أذان صاغية بإذن الله عز وجل، وعلى الدوام معنا للاستماع للشكاوى وحلها بإذن الله عز وجل. واصل وياكم مستمعينا الكرام وهذه الحلقة من مع الناس. واليوم ربما أو يوم أمس أعلنت السعودية عن عودة موسم العمرة، وربما يشمل ذلك كل من يقيم خارج السعودية. كان الأمر متعلق بالمقيمين فقط داخل السعودية، وقبل أيام أعلنت عن عودة رحلات العمرة بعد انتهاء موسم الحج، وقالت أنه سيتم فتح ربما الحجز الإلكتروني من يوم الأحد الماضي إلكترونيا، وبعد ذلك سيكون هناك ترتيبات متعلقة بهذا الموسم على صعيد ما نعيشه من أزمة ربما طالت العالم كله المتعلقة بجائحة كورونا. وعن كان هذا الإعلان الرسمي على وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس يوم السبت عن وكيل شؤون المسجد الحرام، وقالوا أنه سيكون هناك استقبال المعتمرين وفق إجراءات احترازية تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام. وضعت هناك ربما خطة من 4 مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي كورونا، وستستأنف المملكة ربما في 4 من أكتوبر تشرين الأول أداء مناسك العمرة بعد تعطيلها ربما لنحو 7 أشهر. تمر المملكة حاليا بالمرحلة الثالثة من تلك الخطة التي تسمح لنحو 20,000 معتمر و60,000 مصلٍ بدخول الحرم المكي يوميا، على أن يعود الحرم إلى استيعاب المعتمرين والمصلين بطاقته القصوى عندما تعلن المملكة زوال مخاطر الجائحة. سيكون معنا الدكتور عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف للحديث بتفصيل حول ما يخص معتمري قطاع غزة وآلية التنسيق والحجز والأعداد التي ستغادر. هل ستكون مثل ما كانت في الماضي بشكل أسبوعي؟ ستكون هناك مثلا رحل أعداد؟ وكذلك ما كان من توصيات من قبل المملكة لوزارة الأوقاف ولشركات الحج والعمرة حول موضوع العمرة في هذه الأيام؟ أرحب الآن بالدكتور عادل الهور متحدث باسم وزارة الأوقاف. دكتور السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله دكتور. يعني الآن يترقب ربما الفلسطينيون تحديدا أهل قطاع غزة عودة موضوع العمرة والتفاصيل الجديدة التي بعثت بها المملكة. طيب يبدو أن فقدنا الاتصال بالدكتور عادل الهور، سنعود له إن شاء الله تعالى في سياق هذه الحلقة من مع الناس وحديث تفصيلي حول عودة موسم العمرة وما يخص أهل قطاع غزة في هذا الإطار.
من قريبة ما إلك تهمي غير إنه تراب بلادك حبيبة يا فلسطين، وين ما تكون تري غريب لح نشتي محتاجك مع كل الدنيا إنك عن حقك ما بتخيل. أنت تذهب شرع وديني لو كل العالم ضدي أنا وحده
I'm
طيب مستمعينا الكرام، يردني من غرفة الأخبار إعلان من قبل ربما وزارة التربية والتعليم قبل قليل عن موعد نتائج امتحان الثانوية العامة وآلية نشرها، حيث أعلنت لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم اليوم أن نتائج امتحان الثانوية العامة في القدس والمحافظات الشمالية الضفة والجنوبية قطاع غزة والمدارس الفلسطينية خارج الوطن ستكون يوم الثلاثاء 3 أغسطس في تمام الساعة 10 صباحا، وستنشر النتائج إلكترونية. إذن النتائج إن شاء الله تعالى المتعلقة بامتحان الثانوية العامة سيكون يوم الثلاثاء 3/8/2021، وستنشر على الموقع الخاص بالثانوية العامة الذي أعدته الوزارة لهذا العام، حيث بإمكان الطلبة الحصول على علاماتهم في المباحث كافة حال الإعلان عنها مباشرة باستخدام رقم الجلوس. أيضا ستصل النتائج عبر رسائل قصيرة SMS المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية جوال وأوريدو. واصل وياكم مستمعينا الكرام، عودة الآن لدكتور عادل هور المتحدث باسم وزارة الأوقاف. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله صباحك بكل الخير والبركة. نتحدث عن موسم العمرة وتفاصيله المتعلقة بأهل قطاع غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وصباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات في هذا الوطن الحبيب وفي الشتات. أرجو الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. الحقيقة لهذا الخصوص والخبر الذي استمعنا إليه بخصوص موضوع إعادة استئناف مشروع وبرنامج العمرات إلى المملكة العربية السعودية لزيارة بيت الله الحرام، هذا خبر جيد ومفرح بالذات للإخوة الذين يتشوقون خلال الفترة الماضية وبسبب الانقطاع الطويل لزيارة بيت الله الحرام، يتشوقون لإعادة استئناف مثل هذه العبادات المهمة حقيقة لنا كمسلمين. الخبر الحقيقة هو جيد وطيب ويبشر بالخير، بالذات جاء بعد نجاح موسم الحج الماضي، حيث نفذت المملكة العربية السعودية موسم الحج وإن كان بأعداد قليلة بالتناسب مع الأعداد الرسمية المعمول بها، وإن كان فقط يخص سكان المملكة العربية السعودية الذين يقطنون في داخل المملكة العربية، لكن هو خبر حقيقة يعني إيجابي ومهم، ويعني يعطي إشارة إلى التدرج في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قدر الاستطاعة. الخبر الحقيقة هو يقول أنه ستستأنف يعني العمرة أو موسم العمرة من جديد، ولكن أنا أقول بشكل واضح الضوابط واضحة صحيح، لكن من هي الدول التي سيسمح لها بإرسال معتمريها؟ هذا غير واضح حتى هذه اللحظة. وما هي الأعداد التي سيتم يعني اعتمادها من كل دولة ومن كل بلد؟ أيضا هذا أمر غير معروف، مع قناعتنا أنها الأعداد ستكون قليلة جدا وربما لن تكون كل الدول مشاركة على الأغلب في هذا الموسم، خاصة أنهم يعني يعتبرون أن الأمر يأتي تدرجا وبشكل متدرج. هذا أمر. الأمر الآخر في هذا الملف، سواء ملف الحج وملف العمرة، في ظل وجود فيروس كورونا أقول أن هذا الأمر يحتاج إلى عدة أشياء. الأمر الأول موافقة المملكة العربية السعودية وقد تم. الأمر الثاني يحتاج إلى موافقة جهة الاختصاص في البلد، وذلك يعتمد على تقدير المصلحة العامة للمواطنين، يتحكم في ذلك الوضع الصحي ووضع الوضع الوبائي. فإذا كان هناك وضع صحي مناسب لخروج المعتمرين إلى أداء مناسك العمرة في أجواء نستطيع من خلالها المحافظة على صحة وسلامة الناس، بالتأكيد سيكون هناك قرار إيجابي لهذا الخصوص. إذا كان الأمر غير ذلك بالتأكيد ستكون هناك قرارات مختلفة. لذلك الوضع الميداني هو الذي سيحدد، حتى لو وافقت المملكة العربية السعودية وأصبحت فلسطين وغزة مدرجة ضمن المناطق التي يحق لها أداء العمرة، ولو أصبحت الأعداد أيضا طيب. واضحة
دكتور في هذه النقطة متى يتضح هذا الأمر خصوصا فتح الآن باب التسجيل الإلكتروني ربما من قبل أيام؟
أي ما فتح باب التسجيل؟
فتح باب التسجيل إلكترونيا يوم الأحد بحسب بيان المملكة.
لم نبلغ نحن بشكل واضح، لم نبلغ في الدول التي حق لها المشاركة، وكذلك لم نبلغ بالأعداد المطلوبة. لذلك هذا الملف لن يكون فيه أي تقدم رسمي عملي إلا بعد توفر جميع المعلومات والبيانات اللازمة. لذلك أنا أنصح الجميع أن ينتظر بيان وزارة الأوقاف بهذا الشأن، وزارة الأوقاف في قطاع غزة بهذا الشأن. الاستعداد ليس بالشيء السلبي، الكل يستعد، الشركات تستعد، والناس أيضا يستعدون الراغبين بأداء هذه المناسك، لكن فقط الاستعداد لحين إصدار بيان رسمي واضح بهذا الخصوص.
هل هناك تواصل دكتور، يعني ربما موعد متوقع لاستيضاح هذه النقطة المتعلقة بموضوع العمرة أخص ربما قطاع غزة؟
ليست هناك مواعيد معروفة، لكن أعتقد أنه خلال أسبوع أو أسبوعين يعني إن شاء الله ستكون الأمور أوضح بكثير. الآن فقط مجرد إعلان من طرف المملكة العربية السعودية، لكن لم تصلنا التفاصيل بشكل رسمي.
طيب في ظل الاستعداد أنت تحدثت الدكتور أنه بعد حتى قرار المملكة سيكون هناك قرار داخلي متعلق مثلا باجتماع ما بين الصحة والأوقاف، وهل سيسمح لأهل قطاع غزة بقرار من داخل اللجنة هنا في غزة المتابعة لجائحة كورونا بالسفر أو لا؟ هل هناك يعني ربما أرضية أو بدء لهذه الاجتماعات أو حديث حولها؟
يعني وقت توفر المعلومات الكافية ومعرفة ما هي الأعداد الواجب علينا تسجيلها لهذا الموسم، وبعد ذلك ستجري عملية تقييم للحالة الوبائية والوضع الصحي في داخل قطاع غزة، ومن ثم إصدار القرار المناسب إن شاء الله بهذا الخصوص.
يعني هل من
سبحانه وتعالى أن تبقى يعني الأمور من ناحية صحية هادئة ومستقرة كما هو الحال عليه الآن، ولا نتفاجأ في أي موجات جديدة؟ أعتقد إذا كانت الأمور يعني مماثلة لما نعيشه حاليا، ستكون القرارات بشكل إيجابي إن شاء الله تعالى.
شكرا جزيلا لك دكتور عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
فلسطين انت الروح ولن العين، فلسطين مثل ارضك نلقى وين، فلسطين على عذابك لاقينا، فلسطين نهديك بعيننا، فلسطين انت الروح ولن العين، مثل ارضك نلقى وين، هلا والله ويا هلا بالاصل والمرجانا.
وصل وياكم مستمعينا الكرام. مذكر بالخبر الذي أوردناه قبل قليل الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، حيث أعلنت عن موعد نتائج امتحان الثانوية العام وآلية نشرها، وقالت إنه ستعلن النتائج من الثلاثاء بإذن الله عز وجل 3 أغسطس، وستكون في الساعة 10 صباحا، ستنشر على الموقع الخاص بالثانوية العامة لهذا العام التابع للوزارة، وبإمكان الطالب الحصول على علاماته في المباحث كافة على خلاف الأعوام السابقة. أيضا ستنشر النتائج عبر الرسائل النصية القصيرة SMS المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية جوال وأريد. إلى موضوع مهم صراحة يطرح في كثير من حلقات مع الناس، وموضوع الشهادات الجامعية التي ربما تم تحرير بعضها، هناك ربما المئات أو الآلاف العالقة من شهادات جامعية بسبب تراكم الرسوم على أصحابها. سنتحدث بتفصيل حول هذا الموضوع. سأبدأ الحديث مع الأستاذ حمدي الدلو مدير دائرة المنح والبعثات في وزارة التربية والتعليم. أستاذ حمدي السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله أستاذ حمدي. يعني بداية موضوع الشهادات الجامعية والأزمة القائمة المتعلقة بالأعداد الكبيرة، وهل هناك إحصائية واضحة بالأعداد التي طبعا تراكمت من قبل الطلاب غير القادرين على دفع هذه الرسوم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذه أزمة متفاقمة، ويعزو السبب فيها إلى الحصار المطلق على قطاع غزة، والذي أدى إلى تفاقم الواقع الاقتصادي، مما أدى إلى إنه كثير من الطلبة يعني أصبحوا عدم استطاعة إلى تسديد الرسوم الجامعية للحصول على شهاداتهم، وهذا كان له الأثر الكبير الحقيقة في حجب هؤلاء الطلبة عن سوق العمل وعن النزول إلى العمل لرفض هذا السوق بالكفاءات. ولذلك كان هذا الأمر صحيح مشكلة كبيرة حاضرة لدى وزارة التربية والتعليم، فقامت وزارة التربية والتعليم منذ فترة طويلة أو في عمل دراسات وإحصائيات للوقوف على حقيقة هذا الأمر، والتواصل مع جهات مختلفة من أجل العمل على حل هذه الإشكالية ومساعدة الطلبة للحصول على شهاداتهم، سواء من خلال الجامعات ومساهمة الجامعات الفلسطينية المشكورة، أو من خلال مؤسسات خارجية يعني قامت مشكورة أيضا ب اللي هو مساعدة الطلبة في الحصول على شهادتهم، أو فك هذه الشهادات لكي يحصل عليها الطالب. وحقيقة الإحصائيات الدقيقة متفاوتة، لكن عندنا أعداد ضخمة يعني بالآلاف من الطلبة شهاداتهم المحجوزة لدى الجامعات، والسبب في ذلك الواقع الاقتصادي أن الطالب لا يستطيع أن يسدد الرسوم، وهذا أمر متبادل أصل الجامعات نفسها ترزق تحت الحصار وأثر في الحصار والطالب، فواقع الحصار أثر على الجميع، وهذه الحقيقة نقطة صعبة وكبيرة. ولكن كان في كثير من المساهمات في حل هذه المشكلة. آخر الاهتمامات كانت هي المنحة القطرية اللي تم منحها للجامعات أو للجامعات الفلسطينية من أجل اللي هو فك شهادات الطلبة. والحقيقة إحنا في وزارة التربية والتعليم أدرنا بشكل واضح وشفاف مع جميع الجامعات الفلسطينية من أجل فك شهادات الطلبة، وكان مقدم من اللجنة القطرية $1,000,000 لفك الشهادات. والحقيقة احنا استطعنا من خلال هذا $1,000,000 ان نفك ما يقرب من ما يزيد عن 6,000 شهادة للطلبة الجامعيين، وكلهم الحقيقة حصلوا على شهاداتهم. وكان هذا الامر يخضع لفكرة صحيح ممتازة، لانه الجامعات مشكورة ساهمت في جزء من الرسوم، فكان الوضع كالتالي انه $1,000,000 كان من اللجنه القطريه، وساهمت ايضا الجامعات الاخرى بحوالي $300,000. يعني احنا فكينا شهادات طلبة بمبلغ 1,000,000 دينار وليس 1,000,000 دولار بمساهمة 300,000 من الجامعات. وكان هناك الحقيقة معايير، يعني كان في هناك لجنة عليا تداركت المعايير، وهذه المعايير أعلنت وكانت على الطلبة اللي هي ما قبل 2018 تقريبا إلى الطلبة اللي لهم شهادات محجوزة من سنوات عديدة. والحقيقة الجامعات مشكورة، قامت بجهد كبير التواصل مع الطلبة حتى وصل الأمر أن تتصل الجامعة بشكل شخصي مع كل طالب من خلال متابعتنا نحن كلجنة مكلفة في إدارة هذا الملف، واستطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نفك شهادات ما يزيد عن 6,000 طالب في جميع التخصصات وبنسب مختلفة. وكان عبر إعلان شفاف واضح، والأسماء كانت واضحة للعيان وكانت بشكل محوسب، يعني كانت الداتا بشكل محوسب طوبة، والطلبة اللي تنطبق عليهم الشروط تظهر أسمائهم وهم المستحقين يتم التواصل معهم من خلال جامعة. وتم تقسيم حتى الأسماء أعداد الطلبة على الجامعات بنسب مختلفة حسب نسبة طلبة المحجوزة شهاداتهم في كل كلية وفي كل جامعة، والحمد لله استطعنا أن نفك هذا، ونأمل إن شاء الله تعالى أن يكون في المستقبل إن شاء الله تعالى انفراجة في هذا الأمر ويكون في منح أخرى حتى نستطيع أن نفك شهادات أخرى.
هل هناك أستاذ حمدي؟ نعم، عذرنا على المقاطعة. هل هناك تواصل جديد؟ هل هناك تواصل جديد مثلا مع اللجنة القطرية، مع داعمين آخرين لحل هذه الإشكالية؟ هناك يعني كمان آلاف الشهادات التي ما زالت عالقة.
نعم صحيح كلامك، وهذا الأمر مؤرق، وإحنا حريصين على أن يعني نساهم في حله بشكل كبير جدا. نعتبر نحن كوزارة أن هذا واجب على عاتقنا، والاتصالات لم تتوقف مع أي جهة كانت من أجل المساهمة، حتى مع الجامعات اللي عندها استطاعة أن تخفض نسبة الرسوم اللي على الطالب من أجل أن الطالب يشارك أيضا في دفع جزء من الرسوم ومن ثم يحصل على شهادته. فهناك العديد الصحيح من الإجراءات المختلفة، إما بالتنسيق مع الجامعة أو بالتنسيق مع جهات خارجية، لكن نحن ولن نتوقف، وسنبقى إن شاء الله تعالى حريصين على أن نفك أكبر عدد من الشهادات. وإحنا عارفين هذا الأمر يتراكم، يعني كل سنة عن سنة في ظل الحصار المطبق على قطاع غزة، وإحنا يعني ندعو أنه يفك الحصار عن قطاع غزة حتى أولئك الطلبة يستطيعوا أن يحصلوا على شهاداتهم وأن ينضموا إلى سوق العمل أو أن يكونوا فاعلين في ميدان العمل الفلسطيني إن شاء الله.
أرجو أن تبقى معي أستاذ حمدي، هناك بس مداخلة من قبل أحد المواطنين حول ذات الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، تفضل.
لو سمحت، في ابن خريج مارس 2017.
مارس 2017
باقي عليه 180 دينار.
نعم،
فأنا ممكن أعطيك رقم الطالب، رقمه يعني من الجامعة الإسلامية كلية التكنولوجيا والمعلومات تطوير البرمج. رقمه الطالب 120-131-587.
الآن إحنا بنتحدث عن الإشكالية بشكل عام، الرسوم المتبقية نعم. عليه حتى ياخد شهادته قديش المبلغ؟
نعم. ألو،
بسمعك، أنا بحكي عن المبلغ المتراكم عليه حتى يحرر شهادته.
نعم، 180 دينار فقط.
180 دينار من الجامعة الإسلامية.
الجامعة الإسلامية كلية التكنولوجيا والمعلومات برمجة. طيب،
شكرا جزيلا لك أستاذ حمدي. يعني هناك بعض الشهادات فعلا التي يعني عليها مبالغ قليلة وغير قادر أصحابها على تحريرها، يعني 180 دينار أو ربما هناك مبالغ أقل حتى على بعض الشهادات. هل هناك مثلا تفكير للحديث مع الجامعات لإعطاء مبادرة مثلا لسقف معين لتحرير هذه الشهادات من الطلاب المصنف اجتماعيا فقير مثلا في تصنيف الجامعة؟
هو الحقيقة يعني هذا السؤال أو هذا السؤال مهم، لأن احنا على تواصل دائم مع الجامعات، ولما بيجينا أي طالب وعنده إشكالية وفي مبالغ بهذا المستوى يعني احنا لا نلجو دائما نتواصل مع الجامعات. لكن حقيقة يعني هذول الطلبة بشكل أساسي هم في أثناء عملية الدراسة حصلوا على أشياء كثيرة حتى انتهوا من الدراسة. يعني هو الطالب لم يكن أو لم تكن الجامعة يعني مش واقفة بجانبه أو مش مستعدة في قضايا مختلفة، فبتظهر عندنا شغلات متعددة في هذا الموضوع. يعني هذا الأمر إحنا ما عندنا مشكلة إنه ما نتوجه إلى الجامعة بأن الجامعة إذا كان في عنده فرصة نساعد الطالب، إن كان الطالب هو حتى يعني توجه إلى الجامعة وطرح إنه هو في عنده مساهمة جزئية والجامعة تساهم في مساهمة جزئية، أعتقد إنه بيصل لنتيجة. لأنه من خلال تواصلنا مع الجامعات يعني وجدنا إنه الجامعات عندها استعداد كبير إنها تحرر شهادة أي طالب، لكن برضه هي بدها شيء من المبادرة إنه الجامعة برضه هذه حقوق بالنسبة لها، هي برضه يعني بحاجة إلى إنها تحصل عليها. ولكن لو ذهب الطالب أو ولي أمر الطالب إلى الجامعة وكان في نوع من المساهمة في هذا الأمر، أعتقد أن الجامعات لا تقصر. وإحنا في الوزارة لو في أي إشكالية طالب راح ولقى في مشكلة حقيقية في الجامعة يعني ممكن أنه نساهم بالتواصل من أجل المساعدة في حل هذا الأمر.
هل يعني نستثمر وجودك معنا أستاذ حمدي في موضوع المنح والبعثات، يعني مع ربما قرب إعلان نتائج الثانوية العامة وموضوع المنح المتعلقة بالأوائل وربما بعض الدول التي تقدم المنح بشكل دوري لفلسطين وقطاع غزة والوضع العام المتعلق بجائحة كورونا، كيف ستسير الأمور هذا العام؟
الحقيقة الصوت مش عارف يعني ما سمعتش السؤال بشكل يعني.
كنت أسأل أستاذ حمدي عن موضوع يعني استثمار أو المنح الموجودة الآن أو المتوقع وصولها للوزارة المتعلقة بطلبة الثانوية العامة وربط هذا الأمر بموضوع جائحة كورونا التي يعيشها العالم.
نعم، هو الحقيقة إنه إحنا لا يمكن أن نتدخل في شؤون أي دولة، لكن الدولة اللي بتم التواصل معها وبترسلنا المنح احنا بنقوم بالإجراءات المطلوبة من أجل الإعلام والنظام يعني اللي احنا بنقوم به من أجل أن الطلبة تتقدم لهذه المنح، ومن ثم بتم التواصل معها. لكن قضية الدول اللي لا زالت يعني هي مطاراتها مغلقة، هي ترفض استقبال طلبة، هذا شأن دولة يعني في الآخر. لكن إحنا بنكون حريصين إنه الطالب يأخذ حقه، حتى إنه إذا ما استطاع أن يصل إلى الدولة في الوقت الحالي ممكن يصل للدولة في وقت آخر إذا تحسنت الأمور، لكن بظل الطالب حاصل على المنحة اللي هو تحصل عليها وفقا للمعايير المطلوبة. فاحنا عارفين انه الطالب ياخذ هذه المنحة، ولكن هذا موضوع الجائحة يعني الحقيقة هو أزمة في كل العالم، مش مرتبطة فينا احنا كقطاع غزة. وحسب معرفتنا انه يعني الدولة نفسها يعني تمنع الطلبة من جميع الدول عند الدخول اليها، واحنا مش هنكون بدعم من الخلف، يعني هنكون نفس النظام اللي يقطع فيه اي طالب في اي دولة في العالم.
شكرا جزيلا لك أستاذ حمدي الدلو مدير دائرة المنح والبعثات في وزارة التربية والتعليم.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
ورحب الآن بالدكتور تامر شتاوي نائب رئيس الكلية الجامعية لشؤون الأكاديمية. دكتور سلام عليكم ورحمة الله، سعد الله صباحك.
وعليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير.
صباح الخير دكتور، حديثنا عن موضوع مهم، ويمكن عندكم في الجامعة والكلية الجامعية تتابعوه بشكل جيد، هو موضوع فكاك الشهادات الجامعية العالقة بسبب تراكم الرسوم على أصحابها. بداية، ماذا عن الأعداد الموجودة والعالقة، الشهادات العالقة الموجودة في الكلية الجامعية؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم بداية، وشكرا كثير لإتاحتكم هذا الموضوع، وصراحة هذا موضوع هام، لأنه الجامعات الكبيرة زي الكلية والجامعة الإسلامية وبعض الجامعات الأخرى تدي مراعاة للطلبة بشكل كبير، وهذا نتيجة المراعاة هذه بتنتج أنه لما الطالب يتخرج بيكون بعض الطلبة بيكون عليهم مبلغ مالي، بالتالي أنه الكلية مثلا عندنا بتعمل وبتسمح للطالب حسب تقييمها لحالته الاجتماعية أنه يدخل الامتحانات إلى آخره، وبالتالي منطقي يتراكم هذا المبلغ عليه. الكلية بتتجه لهذا الموضوع في اتجاهين. الاتجاه الأول أنه إحنا قدر الإمكان نقيم كل حالة وندرس هذا الموضوع وندي مراعاة للطالب، وكثير من الطلبة حتى أحيانا مبالغ كثير عليها ودينا الشهادة تبعته للجهة اللي بده يقدم لها مثلا الديوان أو الوزارة، وبنفس الوقت إحنا بنسعى إن نوفر دعم لهذول الطلبة من جهات خارجية مختلفة، وبالتالي كثير من الطلبة كان يجيهم اتصال تعال اسلم شهادتك لأنه في جهة سدت عنك هذه الرسوم المتبقية عليك. بشكل عام هذا الاتجاه اللي موجود، ولكن بصراحة الفئة هذه تدخل في فئة الغارمين بصراحة، لأنه هذا مبلغ الطالب موجود عليه، وبنفس الوقت المؤسسة اللي درس فيها الطالب تراعته لأعلى درجة وسمحت له أنه يدخل الامتحانات بشكل كبير من غير حتى يدفع رسوم، يعني إذا الطلب عليهم مبالغ رسوم مش صغيرة وبكون حق 4 أو 5 سنوات، بالتالي هذه النقطة لو تتاخد حتى في بعد مؤسساتي داعم لهذه الفئة بتريحوا كثير الجامعات اللي أصلا بتعاني أزمة كبيرة دفع رسومها، أو لأن الطلبة مع الوضع الاجتماعي حكاية دفع رسوم صارت بطيئة جدا، بدأت الجامعات تعاني رواتبها صارت صعبة، فكثير من الأمور يعني مشترك بين الطالب والمدرس وتوفر الجامعة المتطلبات تبعتها، فلو تاخذ هذا الموضوع بشكل بعين الاعتبار على مستوى حتى حكومي، على مستوى حتى مؤسسات دولية مساندة مساعدة لهذه الفئات في فئة الغارمين، بصراحة بيكون أحد الحلول المناسبة لهذا الاتجاه.
طيب دكتور، يعني أمام الشركات والعلاقات التي أنشأتها مثلا الكلية وعلاقتها بالوزارة، لم يخرج هناك مثلا تصور لبعض من العالقين من الفئة الفقيرة العالقة شهاداتهم طبعا، ومثلا حددت سقف معين لحل هذه الإشكالية؟ قبل قليل كان معنا أحد الطلاب أو أحد أولياء أمورهم يتحدث عن 180 دينار وربما أقل من ذلك لشهادة عالقة منذ حوالي 5 سنوات.
والله شوف يعني في هذا الاتجاه أعتقد أنا كحالة، أنا ما بعرف هل هو حالة موجودة في الكلية أو لا، ولكن كاتجاه عام جزء كبير من هذه الشهادات تم تحريرها. الكلية الجامعية التطبيقية عندها شركات مختلفة، وكل فترة وفترة بصير إنه عملية جلب للدعم لهذول الفئات. ممكن قبل فترة كانت في حوالي 100 طالب تم تحرير شهاداتهم من خلال مؤسسات داعمة في دول عربية. هي الكيس بتعتمد أحيانا على عدة معايير، أهم معيار فعلا أنه والد الطالب أو أسرته فعلا بيعانوا من أزمة مالية، وبالتالي الشؤون الاجتماعية لهم أولوية، بعض المستندات المتطلبة المتعلقة بعمل الأب الإخوة، في تصنيف اجتماعي موجود في الكلية ABC، يعني A بيكون حالته صعبة بياخد مراعاة في الدفع، بياخد مراعاة في تحليل شهادته، B بياخد برضو كمان مراعاة أقل، في أحيانا بعض الطلبة فعلا بتكون حالته إيجابية، وحتى بصير زيارات لبعض الأسر ما عنده مشكلة مالية خلينا نحكي في هذه النقطة، ولكن لو كان في مشكلة أو هذا برضو كمان الشيء ماخذ في النقاش، وبالتالي هو الطالب ممكن يستأنف ويجيب أي إثباتات في هذا الإطار. وبنفس الموضوع بحكي لك إن الكلية غطت جزء كبير خلال الفترة اللي فاتت من هذه الشهادات.
طيب بدي استثمر وجودك معنا دكتور لمعرفة استعداد الكلية الجامعية مع قرب إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة وربما استقبال طلبة جدد وافتتاح فصل دراسي جديد.
والله بتشكرك على هذا الطرح. فعلا استعدادات على قدم وساق. لدينا الآن تركيز في 6 عمادات رئيسية، عمادة التمريض وعلوم الصحة، عمادة الهندسة والنظم الذكية، عمادة التكنولوجيا المعلومات، عمادة التربية، عمادة الدراسات الإنسانية والإعلام وتكنولوجيا الاتصال. وطبعا هذه العمادات اللي نتكلم عنها الآن مستعدة لاستقبال الطلبة. وبرضو من بشرة إيجابية في منح وتخفيضات في رسوم الطلبة مراعاة للوضع الحالي والوضع الاقتصادي اللي بيعاني فيه شعبنا، وحيكون واضحة في رسوم الطلبة. الكلية معروفة إنها أكبر كلية بتقدم تعليم تطبيقي من ناحية البنية التحتية تبعتها، ولكن هذه المرة أيضا أخذنا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الموجود في قطاع غزة اللي بيعاني من حصار خلال فترة طويلة وانعكست على رسوم الطالب. فبالتالي احنا بنرحب في طلبتنا طلبة الثانوية العامة، نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح ونكون سعيدين في استقبالهم في أروقة الكلية الجامعية.
شكرا جزيلا لك دكتور تامر شتاوي نائب رئيس الكلية الجامعية للشؤون الأكاديمية.
وتعلم منا هالكون كيف تكون التضحية. تحضن عز الدين تتباهى باسمه جنين يا عمو تحضن عز الدين تتباهى باسمه جنين وتهايل وفلسطين وتزغرد له نشمين وتهايل وفلسطين وتزغرد له نشمين انتفضت الحجار ردت الآية إصرار في غزة انتفضت الحجار ردت الآية إصرار نابلسي من جبل النار يندع الخاليلي نابلسي من جبل النار يندع الخاليلي
مية المية من شباك العلية مية المية من شباك العلية
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
وغزة عمواج البحر يا باب التراث عيني بتردد الزغاريد لعيوني هالشعب انتصر يابا غنى غنى ليوم العيد دادا غنى غنى ليوم العيد
وغزة عمواج البحر يابا بتردد الزغاريد عيني بتردد الزغاريد لعيوني هالشعب انتصر يابا
وصل وياكم سمعنا الكرام رحب بالدكتور عبد الباري خلا المفتي في وزارة الأوقاف وشؤون الدينية دكتور سلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله دكتور يعني نتحدث عن فئة مهمة صراحة موضوع المتعلق بالطلاب العالقة شهاداتهم في الجامعة وهل هذه الشهادات أو العالقة وتراكم الرسوم يدخل في إطار الغارمين والمستحق من قبل المؤسسات الداعمة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين حقيقة يعني شهادة الجامعة بشكل عام سواء كانت يعني من أبناء خريجي الكليات الشرعية أو غيرها فالعلم مطلوب ولا بد أن يساهم الإنسان في العلم وخاصة من الأغنياء لذلك نقول إن صاحب الشهادة وهو الطالب الذي لم يستطع أن يخرج شهادته بسبب أنه فقير أو محتاج فهو من الغارمين لماذا؟ قال لأن الجامعة لها في حقها يعني في عنق هذا الطالب مبلغ معين، وهذا المبلغ المعين فهو دين في ذمته، إذن هو غارم، فيجوز للأغنياء أن يعطوا هذا الفقير أو هذا الطالب الذي يريد أن يستخرج شهادته من مال الزكاة. ولذلك نحن نقول بأن هذا الطالب بين أمرين، إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا. فإن كان غنيا وهو لا يريد أن يسحب شهادته وأن يستخرجها، فهنا لا يجوز لنا أن نعطيه. ولكن غالبا غالبا ما يكون الطالب فقيرا، فلذلك يجوز لنا أن نعطيه من مال الزكاة. ولذلك نحث الأغنياء وكذلك لجان الزكاة أن يجعلوا سهم في سبيل الله وسهم الفقراء والمساكين. يعني الآن لجنة الزكاة المحترمة عندما تعطي مثلا طالبا لأنه فقير لينفق على نفسه جائز، وهذا بصفة الفقر والمسكنة وأنه من في سبيل الله، على رأي من قال بأن في سبيل الله للمرافق العامة. كذلك أيضا من أراد أن يفك هذه الشهادة وأن يحررها، فأيضا جائز للجان الزكاة أن يعطوا هذا الطالب المحتاج منه، وله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأنا أحث لجان الزكاة كما أحث الجامعة نفسها أن تخفض من المبالغ على الطالب حتى تستطيع اللجان أن تدفع مبلغا كبيرا أو أن تحل مشكلة طلاب كثر، وذلك إذا تضافرت الجهود الطالب ولجان الزكاة والأغنياء وكذلك الجامعات والوزارات المعنية أيضا، فإننا نستطيع أن نساعد إخواننا الفقراء وإخواننا الطلاب حتى يكون إن شاء الله النفع بإذن الله تعالى عاما على الأمة وعلى الشعب، والله أعلم.
شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباري خلا المفتي في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
الشمس المضوية والمجد ملون بترابك، من قبل الكون وعلى المي كانت مكتوبة أخبارك.
عشبين الشمس المضوية والمجد ملون بترابك، من قبل الكون وعلى المي كانت مكتوبة أخبارك.
اشتقنا والله اشتقنا، حبك رح يجمعنا اشتقنا.
كان من المفترض يكون معنا الدكتور علاء الدين الرفاتي رئيس مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية للحديث بتفصيل أكثر حول دور هيئة الزكاة الفلسطينية في الموضوع المتعلق بالشهادات الجامعية العالقة، لكن يبدو أن عذرا منع الدكتور من التواصل معنا. بهذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس. تحيات الفريق العامل الإعداد للزميل محمد مطر، الهندسة الإذاعية لمحمد الشياح، التنفيذ والإخراج لحسن سمور، تحياتي محمد صالح البردوي. دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
برنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
صوت الأقصى، صوت الأقصى. نصنع الحياة، نصنع الحياة.